وصاروا يبالغون في لعنه بسبب أنه الذي قتل الحسين في عهده. الحسين رضي الله عنه ليس هو أول من قتل ظلما، بل قد قتل قبله أبو بكر، قتل مسموما، وقتل بعده عمر رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤة، وقتل بعده عثمان، قتله الثوار الذين ثاروا عليه، وقتل علي، قتله الخارجي بن ملجم، وكم وكم ممن قتل مظلوما. كذلك طلحة والزبير قتلا في وقعة الجمل. فهؤلاء من أفاضل الصحابة، وقتلهم لا يستلزم أن نعظم ذلك القتل وأن نشنع عليه وأن نجعله أعظم ما يتصور من الأمور، كما فعلته الرافضة حتى جعلت يوم قتله مأتما يكررونه كل سنة ويقيمون فيه المأتم والحزن، كما يفعل في كثير من البلاد التي يظهر فيها التشيع. من ولاة بني أمية الحجاج بن يوسف، تولى أولا الجيش الذي قاتل ابن الزبير، لما أن ابن الزبير لم يبايع للخليفة الذي تولى العراق وتولى الشام ومصر وهو عبد الملك بن مروان، واستولى ابن الزبير على الحجاز وقويت شوكة عبد الملك وتمت له الولاية على أكثر البلاد، رأى أنه محروم من الحرمين من مكة والمدينة لاستيلاء ابن الزبير عليها، ورأى أن ابن الزبير لم يمتد عن الحرمين بل وقف عليهما، وكان قد تولى على العراق ولا عليه أخاه مصعب. فجاء عبد الملك بجيوش كثيرة فقاتل أهل العراق الذين مع مصعب حتى قتل مصعب، واستولى بعد ذلك على العراق ولم يبق خارجا عنه إلا الحجاز. فرأى أن يرسل الحجاج، رأى فيه نجابة وقوة وشجاعة وإقداما، فولى على ذلك الجيش. فحاصر الجيش مكة وضيقوا على أهل مكة إلى أن بايعوا الحجاج لما رأوا تفلت الأمر، حتى أولاد عبد الله بن الزبير ذهبوا إلى الحجاج وبايعوه، وما بقي إلا ابن الزبير وحده، ولم يزل متمسكا إلى أن قتل بعد ذلك في سنة 73. وبعدما حرر الحجاج الحجاز رأى عبد الملك أنه أولى بأن يولى على العراق، وذلك لكثرة الشقاق والشغب في العراق وكثرة الثوران فيها، الثورات والمخالفات فيها، وأنه لا يقومهم إلا القوة، فتولى على العراق. ومعروف أنه كان شديد الشكيمة، يقتل بالتهمة ويحبس ويضرب ويجلد، وتسلط عليهم سلطة شديدة. كان من آثارها أن اشتهر بالظلم واشتهر بالعسف وبالشدة على كل من خرجت منه أية مخالفة وأية معصية. ثم لعل أكثر الحكايات التي حكيت عنه لا تصح، بل هي من الأكاذيب التي كذبها الشيعة أو كذبها المتعصبون ليتقربوا بها إلى بني العباس، وذلك لأن بني العباس لما أنهم تقووا وأيدتهم الشيعة في العراق وفي إيران ونحوها وظهرت قوتهم قضوا على خلافة بني أمية وقتلوا من بقي منهم في الشام وفي مصر واستولوا على الخلافة وتم لهم الأمر، وصاروا بعد ذلك لا ينكرون بني أمية بخير فيتقرب إليهم الناس بالأكاذيب التي تناسب لهم، فيذكرون مثالب سليمان بن عبد الملك ومثالب الحجاج ومثالب عن يزيد وما أشبههم. فكثرت الأكاذيب التي كذبت وقيلت في حق هؤلاء، وأكثر ما نقلت الأكاذيب ولفقت على الحجاج. ومعلوم أن الحجاج كان في سيفه رهق وكان شديد الشكيمة وشديد الباطش، ولكن لا يصل الأمر إلى كل ما ذكر عنه. فلذلك نقول هل يجوز لعنه أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز لعنه، وذلك لأنه مسلم وقارئ للقرآن وعارف له، ومن فضائله أنه الذي أمر بشكل القرآن، أمر بأن تنقط كلماته وتشكل حروفه، وكان أيضا يحفظ القرآن ويحفظ الكثير من السنة، وكان يروي القصص أو تروى له فيثبتها، وعقيدته سليمة، ليس في عقيدته خلل من حيث الإيمان بالأسماء والصفات ولا الإيمان بالنبوة والإيمان بالقرآن وما أشبه ذلك. وما عابوه إلا بالقتل، لكثرة من قتله وكونه قتل بالتهمة. ولكن قد يقال إن هذا الفعل الذي فعله ليس سياسة وليس حسنا، أخذهم بالقوة لا يفيد، كونه يسلط عليهم قوته وكونه يكثر من السجن ويكثر من الحبس ويكثر من الضرب يريد بذلك أن يستطيعوا، ويريد بذلك أن يذهب ما في صدورهم من الغل وما في صدورهم من الإحن على بني أمية، ويكره أن يذكر علي بخير أو غيره، و يروي الأحاديث أو يشجع على رواية ما فيه فضل لبني أمية الذين ولوه هذه الولاية وجعلوه أميرا على هذا المنصب الكبير. ومع ذلك هذا العسف وهذا القوة وهذه الشدة وهذا القتل ما زادهم إلا شرا، وما زادهم إلا عصيانا، وما زادهم إلا نفرة، بحيث أنهم صاروا يقتلون، بحيث أنهم صاروا يثورون عليه، فثاروا عدة مرات حتى انتصر عليه في فتنة ابن الأشعث، وكذلك في فتنة ابن المهلب، وفي فتنة مسلم قتيبة بن مسلم ونحوهم، مما يدل على أن فعله ليس فعلا مشجعا وأنه أخطأ بذلك الفعل، والله يتولى الأمر. وبكل حال هؤلاء الأشخاص الذين ذكروا في عهد بني أمية أمرهم إلى الله، لا نسوا يسبهم، بل نقول الله تعالى يتولى حسابهم، ومن كان ظالما فإن الله يتولى جزاءه، ونقول لعنة الله على الظالمين عموما، سواء كان هذا ظالما أو لا، لعنة الله على الكاذبين سواء هذا كاذب أو غير كاذب. وبذلك نسلم من أن نطعن في شخص قد يكون مكذوبا عليه وهو لا يستحق ما قيل فيه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. آخر ما قرأنا في كتاب السنة باب يتعلق بالفتن التي وقعت في زمن بني أمية، ويتعلق ببعض الأشخاص والأفراد الذين تكلم فيهم المؤرخون. وذلك لأن في هذه الأزمنة، بل وفي أزمنة متقدمة، كثر الحمل على بني أمية وعلى أفراد منهم وعلى أمراء من أمرائهم، وكثر الطعن في أولئك الأفراد وفي نفس الدولة. فمن ذلك أن بني العباس لما تملكوا واستولوا على البلاد بعد بني أمية، كان ولا بد أن يلتمسوا مبررا وعذرا لهم في قتال ملوك قد دانت لهم البلاد، لا بد أن يلتمسوا عذرا يكون مبررا لهم في قتالهم وخروجهم عن الطاعة. فصار الناس يتقربون إليهم ويأتون لهم بما يحبون، فلذلك كثر الكلام في أفراد منهم، حتى في بعض الصحابة كمعاوية كثر الكلام في معاوية وأنه وفي ابنه يزيد وأنه مسرف وأنه فعل الأفاعيل، وفي مروان وما فعله وأنه وفي ابنه عبد الملك وفي أولاد عبد الملك الذين تولوا الخلافة وهم أربعة. وكل هذه الحكايات أغلبها كذب، يريدون بذلك أن يتقربوا إلى بني العباس. من ذلك ما ذكروا أن رجلا رأى أن عبد الملك بال في منبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ففسر بأنه يتولى الخلافة أربعة من أولاده، وأنا أعتقد أن هذه خرافة، هذه أضحوكة يريدون بها أن يتقربوا إلى بني العباس. فعبد الملك نال الخلافة بعدما دانت له، ولو كان غيره أحق منه، وكذلك أولاده الأربعة كل منهم حصل على الخلافة إما بنص وإما بولاية، ولهم جهود في زمانهم والقتال والجهاد مستمر في زمانهم، والفتوحات متوالية. هذا سبب، يعني هذه الأكاذيب يتقرب بها إلى بني العباس حتى يكون ذلك عذرا لهم في قتالهم. والسبب الثاني أن بني أمية يتهمون بأنهم اغتصبوا الخلافة وأنهم ظلموا أهلها وبالأخص عليا وابنيه، فالرافضة حملوا على معاوية وأنه السبب في قتال علي، وكذلك ولده يزيد أنه السبب في قتل الحسين، وكذلك في عهد المروانيين وأنهم كانوا يسبون عليا على المنابر ويشتمونه ويلعنونه، وكل هذا مبالغ فيه. ولا شك أنه وقع شيء من ذلك، ولكن الرافضة عظموا ذلك وجعلوهم ظلمة وكذبة وفجرة وجبارين وعتاة وقهارين، ظلموهم وعظموا أمرهم حتى يكون ذلك حطا من شأنهم. فمثل هؤلاء نقول إن هذه المبالغات التي رويت في حق معاوية وفي حق ابنه وفي حق عبد الملك وأولاده ومن تولى في ولايتهم من الأمراء إنها مبالغات، ولو وجد بعضها ولكن أكثرها لا يصدق فيه. فمن ذلك ما يحملون عن الحجاج وما يبالغون في الكلام فيه ويكثرون من أنه وأنه، كتب التاريخ ملأ، والغالب أن الذين نقلوها من الرافضة الذين نقلوا تلك الحكايات عن الحجاج ونحوها، وكذلك قتاله لمن قتله. إذا نظرنا بعين البصيرة وجدنا أنه ما فعل إلا ما هو سائغ له وهو محل اجتهاد، وحتى قتله لسعيد بن جبير ما فعله إلا باجتهاد، لأنه كان مع الذين ثاروا عليه في فتنة ابن الأشعث، الفتنة العظيمة. وقد بالغ المؤرخون في تعظيم هذه القصة وفي تهويلها، وأنه قال له كذا وكذا، والأصل أن تلك المبالغات من وضع أعدائهم ومن وضع المؤرخين الذين لا يبالون ما رووا من صدق وكذب وغث وسمين. وقد حضرت مرة في بعض الندوات أن بعض الذين قدموا في تلك الندوة قدم قصة قتل سعيد بن جبير وما هول فيه أولئك المؤرخون وما عظموا من شأنها، وكان من جملة الحاضرين الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري رحمه الله، وبعدما انتهى علق عليها وقال هذه القصص أغلبها لا أصل لها، والحجاج أمير من الأمراء كان فاتكا وكان في زمنه كذا وكذا، والمؤرخون ظلموه ولم يذكروا حسناته، كان في آخر أمره أن قال مقالته التي قال بالنص، قال ليت لنا حجاجين ويبدأ برقبتي هكذا. وذلك لأنه سبر التأريخ وعرف أن أكثر ما فيه من المبالغات. وبكل حال فنحن نقول إن الحجاج عفى الله عنه له محاسن وله سيئات، والله الذي يتولى حسابه، وما روي من كثرة من قتله نظن أو نعتقد أنه ما قتل إلا من هو مجتهد في استحقاقه للقتل. قتاله لابن الزبير لأنه تحصن بالبيت ولأنه امتنع من الخروج عن من الدخول في طاعة عبد الملك، ولأنه منع كما يقول الحجاج من بني أمية ومن أهل الشام، وقتاله لسعيد بن جبير وقتله له لأنه من جملة الخارجين عليه في فتنة ابن الأشعث. ولعلكم قرأتم الفتنة مطولة في تاريخ ابن كثير وفيها أهوال وعجائب، لا شك أن هذا محل اجتهاد. وبكل حال فليس كل ما يقوله هؤلاء المؤرخون حقا، فإن فيه هذه المبالغات التي يتقربون بها إلى بعض الولاة أو يحطون بها من بعض القواد ونحوهم لتهمتهم بأنهم ظلموا أهل البيت كما يقول الرافضة، أو أنهم مفسدون في الأرض. وبكل حال الكلام في الحجاج وكذلك في من ساعده مثلا، وفي قتلة الحسين الذين قتلوه في سنة 61 من الهجرة، وقائدهم هو عمر بن سعد بن أبي وقاص، ذكروا أو اعتذروا عنهم بأنهم مأمورون مكلفون من ابن زياد عبيد الله الذي هو أمير البلد، وبأنهم عرضوا على الحسين أن يستسلم لهم وأن يأتي طائعا إلى ابن زياد وأن يبايعه، ولكنه امتنع. ولما امتنع رأوا أنهم مفوضون في أن يأتوا به صاغرا، فحصل ما حصل وإن كانوا أخطأوا في ذلك. وبكل حال فهذه الفتن التي وقعت، يعني وقعت الحرة وما حصل فيها من المبالغات ومقتل الحسين وما حصل فيه وسيرة الحجاج وما حصل فيها وما أشبه ذلك، هذه من الأمور التي كما يقول بعض السلف التي حمى الله منها أيدينا فنحفظ منها ألسنتنا. الآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: تفريع أبواب القدر. ذكر أول من تكلم في القدر. قال: أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق الطرسوسي قال: حدثنا محمد بن حاتم ابن نعيم المروزي قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أحمد يقول: أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، وسسلوا رجل من الأساورة. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثني ربيعة بن كلثوم ابن جبر عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن يسار: كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى، يعني معبد الجهني. قال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القدرية أشد اجتهادا من المعتزلة. ذكر القدرية التي ترد على الله جل وعز. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، فقال أبي: إذا جحد العلم، إذا قال الله جل وعز لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله عز وجل كافر. قال وسمعت أبي يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن عمرو بن عبيد قال كان لا يقر بالعلم وهذا الكفر بالله عز وجل. قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله قال القدري الذي يقول إن الله لم يعلم الشيء حتى يكون هذا كافر. قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم في هذه المسألة أن أبا عبد الله قال ولم يزل الله عالما. قال وأخبرني عصمة بن عصام أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل للأرض وعلم ما هو كائن منه قبل أن يكون. قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هذا قبل هذا قبل أن يخلق آدم قد علم الله ما هو كائن منه قبل أن يكون. وسمعت أبا عبد الله يقول علم الله عز وجل أن آدم سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شعبة عن منصور بن زادان عن الحسن ومن عنده علم الكتاب قال من عند الله عز وجل. قال وأخبرنا أبو بكر أن نصر بن علي حدثهم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد مثله. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا هقل عن الأوزاعي كتب إلى رجل أما بعد فأمر بالعلم فإنه لن يخرج رجل إلا فرط في الإسلام أعظم من الإهمال والسلام. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله الرجل يكون له قرابة القدر قال القدر لا يخرجه من الإسلام. قلت أولئك لم يكونوا يدعون إلى القدر فأما من كان عالما وجحد العلم قال إذا جحد كفر. قال أخبرنا أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن القدر فلم يكفره إذا أقر بالعلم. قال وأخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا جحد العلم قال إن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يكون استتيب فإن تاب وإلا قتل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول في قول الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين هذه حجة على القدرية وقال ومنك ومن نوح هذه حجة عليهم. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عمن قال إن لمن الأشياء أشياء لم يخلقها الله يكون مشركا قال لم يخلقها الله إذا جحد العلم يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا العباس صاحب أبي عبيد وسأل أبا عبد الله عمن جحد العلم قال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أخبرني أبا عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن القدر يستتاب وقلت إن مالكا وعمر بن عبد العزيز يرون أن يستتيبوه فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أرى أن أستتيبه إذا جحد علم الله. قلت وكيف يجحد علم الله؟ قال إذا لم يكن هذا في علم الله استتيبه أستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال إن منهم من يقول كان في علم ولكن لم يأمرك بالمعصية. قال أخبرني الميموني قال حدثني القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. قال أخبرني عبيد الله ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا القعنبي فذكره إلى آخره وزاد قال حنبل سألت عمي عن ذلك فقال وذلك رأيي.
هذا كلام عن نوع من القدرية، وهم نهاة العلم، لأن القدرية قسمان: قسم ينفون العلم وقسم ينفون القدرة. وهؤلاء الذين فيهم هذه الآثار هم الذين ينفون العلم، وأول من ظهر منهم في العراق معبد الجهني، كان هو والذين معه من حملة العلم وقراءة القرآن، ولكن وسوس لهم الشيطان فوقعوا في هذا الأمر. في الحديث الذي في صحيح مسلم والذي بدأ به أول كتاب الإيمان، والذي رواه عن يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا البيت أو داخلا المسجد يعني الحرام، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بحديثه المشهور، حديث عمر المشهور الذي يسمى حديث جبريل، وفيه وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا النوع كما قلنا هم الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها. لا شك أنهم يجهلون الله، يجعلون الله جاهلا لا يدري بالشيء حتى يحدث. فمعلوم أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله سبحانه وبخلقه وبتكوينه وتقديره. فإذا كان كذلك فكيف يكون جاهلا به حتى يحدث؟ من الذي يحدثه؟ لو كان لا يعلم لكان الذي يحدثه غيره، تعالى الله عن ذلك. ولا شك أن الله سبحانه قد وصف نفسه بالعلم التام في كل شيء، وهؤلاء كأنهم لم يتأملوا كلام الله الذي هو القرآن، ولو أنعموا فيه وتأملوه لدلهم على العلم على أنه من صفات الله الذاتية الفعلية التي هي ملازمة له والتي هو متصف بها قبل أن يخلق الخلق. فنجد أن الله تعالى يصف نفسه بذلك في آيات كثيرة من أول القرآن إلى آخره، مثل قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، يعني مع أنها لم تقع أو تقع في الأمر المستقبل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة يعلمها قبل أن تسقط، وما تكون في شأن، وما تتلو منهم القرآن، وما تعملون من ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، يعني أن الله تعالى عالم بأموركم قبل أن يحدث منكم ما حدث. الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، والذي وصف به نفسه، وصف نفسه أنه بكل شيء عليم، وأنه عليم خبير، وأنه عليم بذات الصدور، وأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما قد قدامهم وما وراءهم، أو يعلم ما قد عملوه في أول حياتهم وما سوف يعملونه في آخر حياتهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأنه يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما تكنه الأنفس. يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا شك أن هذه أدلة دالة على صفة العلم، وأنها صفة ثابتة لله سبحانه. وسمعنا القصص التي في القرآن وأنها دليل على العلم. فأولا قصة آدم قبل أن يخلق، قبل أن يخلق أخبر الله به الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، أي سوف أجعل. علم بأنه سيخلقه قبل أن يوجد، ثم قال: وأعلم ما تبدون وما تكتمون. يقوله للملائكة: ما تكتمون، يعني قبل أن يوجد وقبل أن يظهر ما هو خفي. وكذلك قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم، أخذ الله ميثاقهم قبل أن يوجدوا، أو أخذ عليهم الميثاق قبل أن يعملوا. فالأعمال التي يعملها كل أحد لا شك أنها معلومة للخالق سبحانه وتعالى. مشهور الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله ما هو كائن، وما ذلك على الله بعزيز. ما هو كائن من أول الدنيا إلى آخرها كتبه الله في اللوح المحفوظ. ويقول تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب المحو والإثبات في صحف الملائكة، الصحف التي تكتبها، فيمحو الله ما لا ثواب فيه ولا عقاب، ويثبت ما فيه ثواب أو عقاب. وأما أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ فإنه مكتوب فيه كل شيء، فإن هذا دليل على أن الله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. وقد ذكروا أن هذا النوع أنه نوع قسمان، أو أربعة أقسام: نوع عام وهو علم الله بما يكون في أول من أول الدنيا إلى آخرها، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ، هذا علم عام بجميع ما هو كائن. وهناك علم ثاني وهو التقدير العمري، العمري وهو الذي يكتب على الإنسان وهو في بطن أمه. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله أو يرسل الله إليه الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد يكتب ذلك. علم الله أنه سيرزق بكذا، وأنه سيعمل كذا، وأنه شقي أو أنه سعيد، وأن عمره كذا وكذا، يعمر أو لا يعمر أو نحو ذلك، علم ذلك قبل أن يخلقه. هذا تقدير عمري. وهناك التقدير السنوي وهو ما يكتب في ليلة القدر، سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، مع أنه عالم قبل أن تخلق الدنيا، ولكن هذا تقدير سنوي يكتب في تلك الليلة من سوف يولد في هذه السنة، ومن سوف يموت، وما يحدث فيها من الحوادث، مع أنه عالم بذلك، كتب ذلك قبل أن يوجد. لا شك أن هذا دليل على أن وعلى سعة علمه سبحانه وتعالى. لذلك يخبر بأنه بكل شيء عليم، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مفاتيح الغيب عند الله 5، مذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله عالم، عالم بالساعة متى تقوم، وعالم بالغيث متى يحصل، وعالم بالأرحام من يحيى منها ومن يموت، وما فيها من ذكر أو أنثى، حي أو ميت، واحد أو عدد، وعمره قصير أو طويل أو نحو ذلك. وكذلك يعلم حالة كل فرد، ماذا يكسب غدا، نحن لا ندري ماذا يفعل، ماذا يحصل لنا في اليوم الثاني الذي بعد هذا اليوم، ولا في الأيام التي بعده، والله يعلم بذلك. ولا يعلم الإنسان بأي أرض يموت، وفي أي بلد يأتيه أجله، والله تعالى عالم بذلك. فهذه مفاتيح الغيب التي يعلمها الله تعالى. والأدلة على ذكر صفة العلم وأن الله موصوف به كثيرة وكثيرة، وقد ذكر أكثرها الدارمي رحمه الله في رسالته التي هي الرد على الجهمية. عثمان بن سعيد الدارمي له رسالة مطبوعة بعنوان الرد على الجهمية، استوفى في باب منها الآيات التي تدل على صفة العلم، وغيره كثير من كتبه في العقيدة يذكرون باب العلم وأنه من الصفات الذاتية التي يوصف الله تعالى بها في كل حال، وأنه لا يجوز أن يوصف بغيره، وذلك لأن الوصف بغيره أو نفيه نقص. إن قرأت وربما قرأتم في رسالة الحيدة لعبد العزيز الكناني لما أنه تناظر هو وبشر المريسي فأنكر بشر أن يوصف الله بالعلم، وكان جهميا، والجهمية يعتمدون على النفي، ما يصفون الله تعالى بالثبوت بالإثبات، إنما يصفونه بالصفات السلبية. فأخذ بشر يقول الله لا يجهل، فقال له الكناني ألا تصفه بأنه عالم؟ ألا تقول بكل شيء عليم؟ ألا تقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ فقال لا أثبت العلم ولكن أنفي الجهل، أقول لا يجهل. فقال له نفي الجهل ليس كمالا حتى يحصل العلم، فالكمال حصول العلم، ولا شك أن نفي العلم يلزم منه إثبات الجهل فإنه ضده. فأنت لما قلت لا يعلم أو نفيت العلم لزمك إثبات ضده شئت أم أبيت، ولو قلت بنفسك لا يجهل فإن ذلك مكابرة منك. وبكل حال فأهل السنة لم يزالوا من قديم الزمان يثبتون لله تعالى صفة العلم، حتى الأشاعرة يثبتون هذه الصفة، وذلك لأنها صفة كمال، ولأن علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثها أمر من كمال ذاته، فإنه لو نفي عنه ذلك لقيل إنه يوجد ما لا يريده ويحدث ما لم يشأه. والحديث الذي في صفات الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبكل حال فهذا الوصف أو هذا النفي نفي صفة العلم نفي لصفة الكمال لله تعالى. هؤلاء يقال لهم غلاة القدرية الذين ينفون عن الله تعالى هذه الصفة. وقد سمعنا في هذه الآثار عن الإمام أحمد وغيره أنه يكفرهم، وذلك لأنهم تنقصوا الله غاية التنقص وأنكروا هذه النصوص الواضحة الصريحة التي قد تزيد عن 200 أو 300 نص من القرآن كلها تثبت العلم، وكذلك أضعافها من السنة في إثبات صفة العلم. وثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال في هؤلاء ناظروهم بالعلم فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. ناظروهم بالعلم يعني سألوهم هل الله بكل شيء عليم؟ الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها؟ الله تعالى موصوف بأنه يعلم، فإن أقروا به أقروا بصفة العلم خصموا، وإن جحدوه كفروا. إذا جحدوا العلم كفروا بهذه النصوص ويا لها من نصوص، نصوص صريحة واضحة في القرآن أثبتها الله لنفسه. لا شك أن من جحدها مع تضافرها ومع كثرتها أولى بأن يكون جاحدا لكلام الله ولدلالته، فلا جرم يحكم بأنه كافر إذا جحدها. أما إذا أقروا بها فإنه يقال لهم: ما الفرق بين علم المستقبل وعلم الماضي؟ إذا كنتم تقرون بأن الله قد علم ما سبق، فلماذا لا يعلم ما يلحق؟ الله موصوف بأنه بكل شيء عليم، كل شيء، فكيف تخرجون منه علم المستقبل وتقولون الأمور المستقبلة لا يعلمها حتى تحصل وحتى تقع؟ فإن هذا يوجب أن يكون الذي يحدثها والذي يوقعها والذي يخلقها غير الله، أو أنها توجد نفسها وتخلق نفسها، وهذا كفر، حيث أنه يثبت تصرفا أو متصرفا مع الله تعالى، فيكون ذلك شركا، حيث جعل لله شريكا في إيجاد المخلوقات. إما أن المخلوق هو الذي يوجد نفسه، أو أن هناك من يوجده في وقت من الأوقات. الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه كتب كل شيء قبل أن يوجد. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بمعنى أن هذه المصائب التي تحدث مكتوبة، قد علمها الله وكتبها وأثبتها قبل أن توجد، وذلك سهل يسير على الله سبحانه، لأنه يعلم أجلها ويعلم عددها، وهو الذي أوجدها وقدرها. فلما كان كذلك كان الذي ينكر هذه الصفة متنقصا لله تعالى غاية التنقص، واصفا له بالجهل أو بالعجز أو بعدم القدرة على التصرف وعلى الخلق أو ما أشبه ذلك. ومعنى قولهم إن الأمر أنف، أي مستأنف، أي أن الأمر أن الأمور مستأنفة، بمعنى أن الحوادث مستأنفة ومستقبلة، وأن الله تعالى لا يدري ماذا يحدث في الأمور المستقبلة، فإذا حدثت علمها بعد الحدوث. فيستوي هو وغيره في العلم بها حينئذ، لأنها إذا حدثت وظهرت علم الناس أنها حدثت. نحن لا نعلم ماذا يحدث في الغد في أمور المستقبلة، ولا يعلم ذلك إلا الله، لأنه من جملة الغيب لا يعلمه حتى الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في ليلة في يوم عيد، وكان هناك جاريتان تغنيان، فقالت إحداهما في كلامها: وفينا نبي يعلم ما في غدي. ما في غدي؟ أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولي هذا، وقولي ما كنت تقولين من قبل. أقرها على المدح، ولكن قولها إنه يعلم ما في غد هذا لم يقرها عليه، لأن هذا من علم الغيب الذي تفرد الرب تعالى به وكذلك صح عن عائشة قالت: من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فلا تصدقه. الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. ويقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلى قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يطلع من يشاء من رسله على بعض الأمور الغيبية، وأما أصولها فإنه المتفرد بعلمها لا يعلمها غيره. وكذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك، قل لا أملك لنفسي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقوله النبي للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني لاستعددت للأزمنة المستقبلة، يعني أعرف مثلا متى يحدث الغلاء فأستعد له، متى يحدث الجدب فأستعد له، متى تكون السنة مجدبة أو مخصبة، ومتى تكون السلع متوفرة، ومتى تكون معدومة فأستعد لذلك، ولكن لا أعلم شيئا من ذلك. الله تعالى هو الذي انفرد بعلم الغيب، يعني بعلوم العلوم المستقبلة. وإذا كان ذلك كذلك، يعني إذا وصف الله تعالى بأنه الذي يعلم الغيب فإنه يعلم الأمور الغائبة القريبة والبعيدة، يعلم ما يحدث غدا في يوم الأحد مثلا، ويعلم ما يكون بعد 100 سنة وبعد 1000 سنة وبعد ألوف السنين، يعلم ذلك كله، وهو من مقتضى اسمه فإن من أسمائه العليم، العليم وهو مبالغة في العلم. و العليم اسم من أسماء الله الحسنى دال على صفة، وهي صفة العلم التي قد أثبتها. وإذا كان كذلك فإننا نقول لهؤلاء المنكرين: هل تقرون بأن الله عالم، بأن الله عليم، بأن الله بكل شيء عليم، بأن الله يعلم؟ فإذا قالوا نعم خصمناهم وقطعنا حجتهم، ولزمهم الإقرار بأن الله عالم بالأمور المستقبلة وبالأمور الماضية وبكل شيء. وإذا امتنعوا وجحدوا تبين بذلك كفرهم. ولأجل ذلك سمعنا في هذه الآثار عقوبتهم، أنهم يستتاب أحدهم فإن تابوا إلا ضربت عنقه، حل عليه القتل. لماذا؟ لأنه تنقص الله تعالى، وأي تنقص. والحاصل أن هؤلاء يسمون نفاة القدر الذي هو نوع من القدرة، وهو الذي هو العلم، يقال لهم غلاة القدرية. غلاة القدرية أولهم وأشهرهم معبد الجهني، ومن مشاهيرهم أيضا غيلان القدري. ثم حدث بعدهم واصل بن عطاء وسلك مسلكهم، وإن كان خالفهم في نوع من أنواع القدر الذي هو العلم، أثبت العلم ولكن جاء بنوع من القدر آخر. وعلى هذا يكون القدرية ثلاثة أقسام: قسم نفوا العلم وهم هؤلاء ويقال لهم الغلاة، وقسم نفوا القدرة وهم عموم معتزلة نفوا قدرة الله على أفعال العباد، وقسم زادوا وغلوا في الإثبات حتى لم يجعلوا للعبد أي فعل وأي اختيار، بل جعلوه مجبورا على أفعاله وأعماله. وهؤلاء هم الجبرية أو المجبرة، القدرية المجبرة. فيكون عندنا من القدرية ثلاثة أنواع، ولكن شرها هؤلاء الذين هم نفاة العلم. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أنهم قليل في زمانه لما ذكر هذا النوع الذي هو نوع العلم. ذكر أولا أن الله تعالى علم الأشياء، علمها علما كاملا، ثم بعد ذلك كتبها في اللوح المحفوظ، ثم تحدث بعد ذلك شيئا فشيئا. تحدث معلومات الله، إذا ولد مولود يقال هذا ممن علم الله أنه سيولد في هذا الوقت وأنه سيعمل كذا وكذا. وإذا حدث حادث أو وقعت واقعة أو احترق منزل أو غرق مكان أو حدثت فتنة أو نحو ذلك، يقال هذه معلومة لله قبل أن توجد. ولما ذكر ذلك وذكر حديثا أن أول بدء خلق الإنسان أن الله يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، يقول بعد ذلك: وهذا النوع من القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. كأنهم قلوا، وذلك لأنهم يصادمون نصوصا واضحة، وهي النصوص في العلم في القرآن والسنة. فأهل السنة يعتقدون وصف الله تعالى بكمال العلم، ويستفيدون من هذا الوصف. فإنك إذا استحضرت أن الله بكل شيء عليم، وأنه يعلم حالتك ويعلم ما تخفيه وما تعلنه، ويعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم ما يخطر ببالك أو ما يخطر بقلبك أو ما يجول في نفسك، يعلم ذلك كله ولو لم يعلمه جليسك ولو لم يعلمه أبوك أو قريبك. أفادك هذا فائدة عظيمة، وهي مراقبة الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فإذا عرفنا هذا الأمر وهو وصف الله تعالى بأنه بكل شيء عليم، استحضر الإنسان ذلك استحضارا قويا، فماذا تكون حالته؟ هل يقدم على معصية وهو يعرف أن الله يعلمه أن الله عالم بهذه المعاصي التي يعملها لو ما علمها الناس، ولكن الله يعلمها، وهو الذي يحاسب عليها ويعاقب أهلها. فإذا استحضر الإنسان المؤمن أن الله عالم به وعالم بأحواله، فإنه يراقب الله في كل حالاته، ويتوب إلى الله ولا يتجرأ على أي معصية. وبكل حال، فقد أخبر الله تعالى أنه يعلم ما تبديه الأنفس وما تخفيه، كما في قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوه أو تخفوه، قد علم الله بأنه موجود فيحاسبكم عليه بعدما يحصل. فهذه فائدة معرفة الإنسان وإيمانه بصفة العلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الأسبوع الماضي أول بدء القدرية، وهم الذين قالوا إن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، ونفوا علم الله السابق بالموجودات. ورد عليهم السلف من الصحابة ومن بعدهم، وبدعوهم وضللوهم، وفيهم مقالة الشافعي الإمام رحمه الله، حيث يقول: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. ويسمون غلاة القدرية، فيرد عليهم بالعلم: أتقولون إن الله بكل شيء عليم، عليم بذات الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ أتقرون بهذه الآيات وبمعناها ومضمونها؟ فإذا أقروا قلنا لهم: لا فرق بين العلم الماضي والعلم المستقبل، الجميع كله علم. فإذا علم الله ما قد مضى فإنه يعلم ما يحدث. وأيضا يقال لهم: إن هذه الكائنات لا تكون إلا بإحداث الخالق، فهو الذي يحدثها يخلقها ويحدثها ويوجدها، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فإذا كانت بإيجاد الله تعالى وبقضائه وبقدره، فإننا نؤمن بها وبأن الله علم بها قبل أن توجد، وعلم كيف توجد، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، علم عدد الرمل والتراب، علم عدد المخلوقات، وعلم آجالهم، وعلم أحوالهم، وعلم أسرارهم وخفاياهم، علم ذلك قبل أن يوجدوا، وكتب ذلك أيضا، كتبه في اللوح المحفوظ. لما خلق الله القلم قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك يكتب ما يعمله الإنسان من حين يخرج إلى الدنيا إلى أن يموت وهو في بطن أمه. إذا خلق حينئذ الجنين أرسل إليه الملك فيأمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يكتب ذلك وهو في الرحم، يكتب أنه سيعمل كذا وأنه سيولد له كذا وأنه سيكون كسبه كذا وأنه سيرتحل في كذا إلى كذا، ما سوف يعمله من حين يخرج إلى الدنيا إلى أن يخرج من الدنيا، كل ذلك مكتوب. وهو كذلك أيضا يكتب في ليلة القدر يكون في تلك السنة، وإن كان موجودا في اللوح المحفوظ ولكنه يقدره ويكتبه ويكون في صحف الملائكة فلا يزاد فيه ولا ينقص. يكتب من سيموت في هذه السنة وما سيحدث فيها، في أولها أو في أسطها أو في آخرها، ومن سيولد فيها وما يحدث فيها من الفتن وما يحدث فيها من الملاحم وما يحدث فيها من خصب أو من جدب أو من كسب أو من حلال أو حرام، كل ذلك يكتب في تلك الليلة إلى مثلها من قابل. فعرف بذلك أن النوع هو من الإيمان، يعني من الإيمان بالله تعالى، الإيمان بعلمه القديم والإيمان بكتابته ما علمه وما سيخلقه من المخلوقات. هذا النوع هو نوع من أنواع القدر، والذين كانوا ينكرونه هم غلاة القدرية قديما، كمعبد الجهني وغيلان القدري وأتباعهما، ومنكروه اليوم قليل، كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية في الواسطية. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله كل مولود يولد على الفطرة. قال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها. قال: وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل، وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم، سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة. قال: الفطرة التي فطر الله عز وجل العباد عليها من الشقاء والسعادة. قال: أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة، قال: على الشقاء والسعادة. قال: يرجع على ما خلق. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: الفطرة الأولى التي فطر الله عز وجل عليها. قلت له: أنا فما الفطرة الأولى؟ هي الدين. قال: نعم. قال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرة، ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، شقي أو سعيد. وقال أبو عبد الله: سألني عن هذه المسألة إنسان بمكة وكان قدريا، فلما قلت له كأنني ألقمته حجرا. قال: أخبرني عبيد الله بن حنبل ابن إسحاق بن حنبل قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن قال قال الأسود بن سريع كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في بعض المغازي فتجاوز قوم إلى الذرية ليقتلوها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال قوم تجاوزوا إلى الذرية يقتلونها قالوا يا رسول الله إنهم أولاد المشركين فقال إن خياركم أولاد المشركين إنها ليست نسمة إلا تولد على الفطرة ثم لا تزال على ذلك حتى يعرب عنها فإما يهوديا أو نصرانيا قال سمعت أبا عبد الله وسألته عن معنى هذا الحديث فقال لي نقول الفطرة التي فطر الله عليها العباد من الشقاء والسعادة قال وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه فقال الفطرة التي فطر الله عز وجل الفطرة التي فطر الناس عليها.
هذا تفسير لقول الله تعالى في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكذلك هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. الآية صريحة في أن الله تعالى فطر الخلق على العبادة وعلى الإيمان وعلى الدين وأن هذه الفطرة لو ترك المخلوق وما فطر عليه لتربى على هذه الفطرة ولنشأ عليها ولكن يأتيه ما يصرفه ويحول بينه وبين تلك الفطرة فيغيرها إلى فطرة مخالفة لدين الله تعالى. فقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله المعنى أن الله تعالى فطر الخلق على معرفته. لو ترك المولود لو ترك يتربى ولم تغير فطرته لعرف أن له ربا وعرف أن الرب يستحق عليه حقوقا وعرف أنه يجازيه على تلك الحقوق إذا أداها خيرا وإذا لم يؤدها يعاقبه عليها. وذلك لأنه متى نظر إلى هذه الموجودات وهذه الأفلاك العلوية والسفلية وهذه الأجرام العظيمة وتفكر في هذه الآيات البينات والمعجزات الباهرات فإن فطرته تحمله على الاعتراف بأنها ما خلقت عبثا وأن الذي خلقها لا بد أنه يملكها وأنه يتصرف فيها وأنه يتصرف في هذا الكون وأنه يعلم خافيه وجليه يعلم ما فيه من صغير وكبير وأنه يدبر الأمر وييسر كلا لما يسره له وأنه الذي يرزق من يشاء بغير حساب وأنه على كل شيء قدير. وبذلك يعرف أن الإسلام والإيمان الذي بعثت به الرسل أنه دين الفطرة، دين الحنيفية التي هي فطرة الله لعباده، أن كل ذي عقل وكل ذي فطرة سليمة وكل ذي معرفة يعرف ويعتقد أن هذا الإسلام هو الدين الصحيح. هذا معنى كون الإسلام دين الفطرة، تقره الفطر السليمة وتقره العقول المستقيمة. روي أن أعرابيا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قومه لم يسلموا فأسلم، ورجع إليهم فلامه على مبادرته وإسلامه لأول مرة، فقال إني تأملت ما يدعو إليه هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فرأيته ما أمر بأمر فقال العقل ليته نهى عنه، وما نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ما نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. كأن هذا الأعرابي بعقله وبفكره تأمل في نصوص الشريعة، فلما رآها رأى أنها موافقة للعقول، موافقة للفطر، موافقة للأفكار، موافقة للمصالح، تؤول إلى المصالح الحقيقية التي هي مصالح الدين ومصالح الدنيا. هذا معنى كون الإسلام دين الفطرة، بمعنى أن الفطرة السليمة تشهد بصلاحه وتشهد بملائمته، ويعرف ذلك الذين يقومون بالدعوة إلى الله تعالى في أمم يغمرهم الجهل، وقد أفسد فطرتهم من رباهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن الفطرة تتغير بتغير البيئة وبتغير المجتمعات وبتغير المربين، لذلك يقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء إلى آخره. يقول إن المولود إذا ولد وكان على الفطرة وعلى العقل وعلى المعرفة يتولى أهله تربيته فيربونه على ما هم عليه، فإن كانوا على اليهودية ربوه ولقنوه يهوديتهم، لقنوه لغتهم ولقنوه عقيدتهم، وتلقى منهم ما هو عليه يتلقاه منهم من الأبوين أو من المربين أو من المدرسين أو من المجتمع الذي يجتمع به، يتلقى منهم تلك المعلومات فيصبح يهوديا. وإذا كان أهله وأهل زمانه من النصارى فإنه كذلك يتربى على ما تربوا عليه، فيأخذ دينهم ويأخذ عقائدهم ويأخذ أقوالهم وأعمالهم ويعرفها ولا يعرف غيرها وينشأ عليها، وتنعكس فطرته تتغلب تلك العادات على فطرته التي هي الفطرة الحنيفية، فيصبح نصرانيا كما كان أهله ومجتمعه وأسرته التي نشأ فيها، يصبح فردا منهم. وكذلك إذا كان مجوسيا يتربى على دين المجوس ويصبح منهم. وكذلك إذا كانوا وثنيين فإنه أيضا يتلقى ما يتلقاه أبواه وما يلقونه وما يعلمونه حتى يكون واحدا منهم يتعبد بما يتعبدونه. ومعلوم أنه إذا تلقى عن أبويه وعن أسرته وعن مجتمعه هذا المعتقد وهذه الديانة التي دان بها أهله وألفى عليها أهله، يصعب أن يتحول عنها إلا بجهد وبقوة إلا من شاء الله. ولأجل ذلك يعيب الله المشركين بمثل تشددهم في ذلك، كما في قوله تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، يعني وجدوا آباءهم على هذا الضلال فساروا عليه. وحكى الله عنهم أنهم قالوا يقولون في يوم القيامة: إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقولون: نحن ذرية بعد آبائنا، تلقينا هذا الشرك عنهم ولقنوناه وعلموناه فأصبحنا كما أصبحوا وصرنا كما صاروا، فصرنا على هذا المعتقد الذي هو الشرك وعبادة غير الله. فكان هذا هو سبب الانتكاس وسبب تغير هذه الفطرة، التربية السيئة التي رباها عليهم أولئك المربون. وهكذا أيضا يقال في من تربوا في هذه الأزمنة على بدع ألفوا عليها آباءهم أو حرص آباءهم على ترسيخها في أذهانهم وفي عقولهم ولقنوهم في الصغر هذه المعتقدات فأصبحت ركيزة في نفوسهم، يصعب عليهم بعد الكبر أن يتخلوا عنها، لأنهم يعتقدون أن آباءهم أشرف منهم وأن آباءهم على حق وصواب. يصعب عليهم أن يضلل آباءهم وأن يخطئوا وأن يكون غيرهم أصوب منهم، فلأجل ذلك تجدهم متمسكين بهذه البدع. فمثلا الرافضة كما تشاهدون يربون أبناءهم على هذه العقيدة السيئة التي يعتنقونها ويعتقدونها، ويصعب عليهم أن يتخلى الأولاد عن هذه العقيدة إلا ما شاء الله، ولو تركوا وتعلم السنة ولم يعترض عليهم لنشأوا على هذه السنة. ومثلا الصوفية يربون أولادهم أيضا على عقيدة التصوف، على تعظيم الأولياء وعلى رفع مقام الأولياء، ثم على الأحوال والأسرار وعلى الشطحات والفناء، ثم على الوحدة والاتحاد ووحدة الوجود وما أشبه ذلك مما نهايته الكفر. يربون أولادهم على ذلك فيكونون هم الذين تسببوا في تغيير فطرة الأبناء إلى هذه الفطرة السيئة التي هي عقيدة راسخة في أذهان الآباء وهي عبادة التصوف.